الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن اعتبار القدرة على التسليم في البيع، فهل المعتبر هو قدرة الوكيل أم الموكل؟ فإن البيع خصوصا في الأمور الخطيرة كثيرا ما يكون بواسطة الوكيل، خصوصا الآن في زماننا في الشركات الذي يذهب لإجراء العقد ولإمضاء العقد ليس إلا بالضروري مالك الشركة، وإنما المفوض والموكل من قبله. وسوف يأتي إن شاء الله معنا في بحث خيار المجلس أن الوكيل على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، يعني أنا البائع، أنا المالك للثمن وأنت المالك للمثمن، تفاوضنا واتفقنا على كل شيء، وكلت شخص لكي يجري الصيغة، فحدود وكالة هذا الشخص مجرد إجراء الصيغة، ليس له أي دخالة أخرى. هذا الوكيل نسميه وكيل في إجراء الصيغة. لو كان فيما نحن فيه الوكيل من هذا القبيل فلا عبرة بقدرته ولا عبرة بعلمه. فلو كان هذا الوكيل قادرا على التسليم لكن الموكل لا قدرة له، فلا يصح البيع. ليش؟ لأن المفروض أن حدود وكالة هذا الوكيل عليكم السلام في خصوص إجراء الصيغة، وليس مفوضا بالتسليم. فإذا في النحو الأول من الوكالة، أعني الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، لا عبرة بقدرته أو بعجزه، وإنما المعتبر ماذا؟ قدرة الموكل. يعني قد واحد الآن يقول هكذا أنه خب النتيجة نحن ماذا؟ تعبير المثال اللبناني أنه نريد أن نأكل العنب أو نقتل الناطور، نريد نأكل العنب، ليس بالضروري أن تقتل الحارس. فإذا كان الوكيل في مجرد إجراء الصيغة قادرا فلا يضر عجز الموكل. نقول هذا خلاف فرضنا، هذا خلاف فرضنا. ليش؟ لأن المفروض أنه وكيل في مجرد إجراء الصيغة وليس له أي تفويض آخر، وإلا لصح حينئذ في الأجنبي لو ما في وكالة لكن البائع غير قادر أو المشتري غير قادر، لكن يوجد أجنبي له قدرة، فنقول إذن يصح البيع. وهذا الوكيل بالنسبة إلى التسليم أجنبي لفرض أن حدود وكالته مجرد إجراء الصيغة. فإذا هذا الوكيل لا عبرة بقدرته أو بعلمه بالقدرة أو بعجزه، لا أثر له. النحو الثاني من الوكيل، الوكيل بالعقد وما يستتبعه، وهذا صار درجة أكبر من السابق، يعني يجري الصيغة وما يترتب على إجراء الصيغة، بحيث يعد الموكل عرفا كالأجنبي عن هذه المعاملة. لا إشكال في هذه الصورة لو كان الموكل عاجزا لكن الوكيل قادر، لكفى ذلك في صحة المعاملة. واضح الكلام؟ لأن المفروض أنه موكل بماذا؟ بالعقد وما يستتبعه. ما يستتبع ما هو الذي يستتبعه العقد؟ التسليم والتسلم. فإذا هو قادر. إنما الإشكال أين؟ فيما لو كان هذا الوكيل عاجزا وكان الموكل قادرا. واضح الكلام؟ فقد يقال بأنه لا تصح المعاملة لفرض أن الموكل كالأجنبي، وقدرة الأجنبي لا تصحح المعاملة. لكن الماتن رحمة الله عليه يستظهر الصحة، وذلك لأن العلة منتفية. فإن العلة هي ماذا؟ هي الغرر. ومع قدرة الموكل لا غرر في البيع، يعني هو نقول كالأجنبي، وإلا هو واقعا ليس هو الموكل، هو الأساس. مرة ذاك غصبا يذهب ويبيع عن نفسه، هذا نعم أجنبي، فتحتاج إلى إجازته، فيشترط القدرة حين الإجازة على إشكال بناء على الكشف كما تقدم. لكن كلام أن هذا قد وكله، فإذا الأساس هو هذا. فإذا لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا لكفى ذلك. طبعا لم يتعرض الماتن رحمة الله عليه للنحو الثالث من الوكلاء، سوف يأتي في خيارات في بحث الخيارات. الوكلاء ثلاثة: الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، الثاني الوكيل في البيع وما يستتبعه، الثالث الوكيل المفوض. الفرق الثالث عن الثاني أن الثاني صلاحية من البيع إلى ما بعد، هذا الثالث ما قبل البيع. يعني في الثاني تكون المقاولة على من؟ في الثاني المقاولة على الموكل، بينما في الثالث لا، هذا وكيل مفوض في كل شيء. مثل الآن مثلا واحد عنده عبد نشيط يعرف بالتجارة، فقط يعطيه مال ويذهب ويتاجر، هذا نسميه وكيل مفوض. اتفقنا؟ صار حكمه واضحا مما تقدم. يقول: ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه. مش قبل قليل في البحث السابق أنه تكلمنا عن أنه كان عالما بالقدرة، أن المدار على العلم لا على القدرة واقعية. خب لهذا لو كان عالما، لا عبرة بعلمه. عالما بماذا؟ عالما بالقدرة، لا عبرة بعلمه، لأنه فقط وظيفته وحدوده إجراء الصيغة. يعني حاله حال حينئذ كما يعبرون، حاله حال الآلة. وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه، بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة، فلا إشكال في كفاية قدرته. الآن مثل النبي صلى الله عليه وآله، هو وكيل عندما كان يتاجر بأموال خديجة، كان وكيل، لكن من أي نوع؟ نوع الثالث، تفهمنا؟ نعم، بعد ذلك بمرحلة على حسب ما ينقل تاريخيا صار مضاربا، يعني دخل شريكا، التفتنا أن رأس المال من خديجة والعمل منه. المهم في البداية لابد قبل أن تستخبر خديجة أمانتا، ماذا كان؟ كان وكيلا، لكن وكيل ماذا؟ مفوض، يعني يذهب من مكة إلى الشام وإلى أماكن التجارة، وهو ما قبل الصيغة وما بعد الصيغة كل ذلك موكول إليه. وأما هذا القسم الأول، وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة، فلا إشكال في كفاية قدرته. وهل يكفي قدرة الموكل؟ الظاهر نعم، وجه كونه هكذا لانتفاء الغرر. مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد، ليش؟ لما ذكرناه يوم أمس أن هذا شرط علمي وليس شرطا واقعيا. إذا كان المشتري يعلم بأن تفت، يعني أمور هكذا، مر المشتري يعلم لا يعلم بالوكالة، يظن أن المالك هو هذا العاقد ويعلم بعجزه، هنا المعاملة ماذا؟ باطلة. ليش؟ لعدم تحقق الشرط. ومر يعلم بأنه وكيل ويعلم بعجزه ولا يعلم بأن الموكل قادر، أيضا هنا الشرط العلمي غير متحقق. فلا بد أن يكون إذا علم الطرف الآخر بعجز الوكيل أن يكون عالما بقدرة الموكل ليتحقق الشرط العلمي. واضح الكلام؟ لذا قال نعم، مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك. فإن اعتقد قدرة من؟ الوكيل أو الموكل هنا. طبعا هذا الاعتقاد، إذا فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك. علم من؟ ما تقول إذا اعتقد لا يشترط علمه، ما معنى؟ لا شوف، إذا اعتقد فاعل اعتقد من؟
المشتري.
قدرة من؟
الوكيل.
فسلمنا قدرة الوكيل. إذا اعتقد المشتري قدرة الوكيل لم يشترط علم المشتري بقدرة الوكيل. هو اعتقد هو العلم، فلا تستقيم العبارة. التفتنا؟ لذا ذكر احتمالات في هذه العبارة. احتمال الأول أن نقول هكذا، فإن اعتقد المشتري قدرة الوكيل أو الموكل، هنا لا يضر، لم يشترط علم المشتري بذلك، نحملها على ظاهرة، لكن نفرق بين الاعتقاد وبين العلم. بأن نحمل العلم على اليقين ونحمل الاعتقاد على ما دون اليقين. هذا احتمال، هذا الاحتمال الأول في العبارة. احتمال الثاني، فإن اعتقد المشتري قدرة العاقد لم يشترط علم العاقد باعتقاد المشتري. ملتفت للاحتمال الثاني، إذا اعتقد المشتري قدرة العاقد أو الموكل لا يؤثر هنا، لم يشترط علم العاقد أو الموكل باعتقاد المشتري. ليش؟ لأنه يكفي في تحقق الشرط العلم بالقدرة لا العلم بعلمك بالقدرة. واضح؟ وهذا الاحتمال هو الأولى من الاحتمال الأول، أن نميز بين الاعتقاد والعلم. وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل. الآن ماذا كنا نبحث أخيرا؟ أخيرا كنا نبحث أن العاقد الوكيل من النحو الثاني كان عاجزا والموكل كان قادر، هذا كان الذي نبحث عنه أخيرا. المصنف قال نعم الأظهر الصحة وكفاية ذلك لما بينا من عدم الغرر. في مقابل هذا القول يوجد قول آخر، أنه تصح المعاملة بشرط رضا المشتري بأن يتسلم من الموكل. ليه؟ لأن نحن فرضنا أن الموكل كالأجنبي، فإذا كان كالأجنبي فلا ربط له بهذه المعاملة، فيكون نظير ما لو كان المالك عاجزا. المالك كان عاجزا لكن يوجد أجنبي قادر على التسليم، فهل نقول بصحة المعاملة؟ نقول لا نقول بالصحة إلا إذا توافقا ورضي المشتري أن يسلم من قبل غير العاقل، غير العاقد اللي هو الموكل. واضح الكلام؟ يقول وربما قيد الحكم بالكفاية، بالكفاية يعني بالاكتفاء، لا في كفاية الأصول أو كفاية الأحكام، هذا نظير وأوحينا أو كذا أم موسى ما يوحى، شنو الآية تقول؟ أوحينا إلى أم موسى ما يوحى. فهذه من النكات التي تذكر، أنه ظن البعض أن أم موسى اسمها ما يوحى، أنه باليونانية أو ما أدري بالعبرية أو كذا، فبدوا يبحثون عن معنى هذه الكلمة. وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه. قد المالك لا يرضى، يقول أنا فوضت ذلك للمعاملة حتى أتخلص من هذه التبعات. وفرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضول، لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة. تفهم جيدا، صاحب هذا القول الذي قيد الكفاية بماذا؟ بقيدين، برضا المشتري وماذا؟ ورضا المالك. صاحب هذا القول فرع على ذلك القول ببطلان الفضول، ليه؟ لأنه في الفضول العاقد قادر على التسليم. ليه؟ لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ممنوع أن يسلم. فإذا العاقد غير قادر على التسليم يكون مثله مثل الموكل بل أولى. ليش؟ لأن المفروض أن الموكل مأذون في التسليم بخلاف الفضول. يقول إذن وفرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضول، لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة لامتناعه شرعا للنهي عنه. وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع. ولو حصل التراضي حال البيع لخرج البيع عن كونه فضوليا، يحصل انقلاب. لأن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا، بل مع الشرط المذكور. ما هو الشرط المذكور؟ وهو الرضا الذي ذكرناه وبناء العقد عليها، وهو غير متحقق في الفضول. طيب قد واحد يقول يكفي القدرة الواقعية، نقول أجبنا عن ذلك سابقا بأن القدرة شرط علمي، والبناء على القدرة الواقعية باطل إذا الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية. إلى أن قال والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد، وبعد الإجازة إن وجدت لم تنفع. ليش لم تنفع؟ لعدم التباني عليها. هذا هو كلام صاحب من؟ الجواهر رحمة الله عليه. ثم قال لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضول بإرضاء المالك، وأنه لا يخرج عن، يعني لا يخرج المالك عن رأي الفضولي. يعني عادة الفضولي، شوف في البيع الفضولي عادة لا يأتي أجنبي بالكلية يبيع. في صحيحة محمد بن قيس إذا تتذكرون من الذي باع؟ الابن. فله دلالة على المالك، يمكن أن يقنعه، واحد مقتنع أنه لا هذه فيها مصلحة حتما سوف يرضى المالك. لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضول بإرضاء المالك، وأنه لا يخرج المالك عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد فيصح، لأن هذا الفرض يخرج الفضول عن كونه فضوليا. كما قلنا يحصل انقلاب لمصاحبة الإذن للبيع. غاية الأمر الإذن على قسمين، إذن لفظي ومباشري، وإذن بماذا؟ بالفحم. ملتفت لي هذا الشيء؟ يعني مثلا لنفترض أنا والله عندي عند ابني سجادة وجاء له فيها سعر جدا مناسب، وهو يقطع بأني أرضى بالبيع فباع السجادة، هل يكون هذا البيع فضوليا؟ يقول لا، فيخرج عن كونه فضوليا. فالصحة لانقلاب الموضوع، ونحن نتكلم عن بطلان العقد الفضولي، فلا بد أن نحافظ على الموضوع. غاية الأمر حصول الإذن كان بماذا؟ بالفحوى وشاهد الحال، وهما من أنواع الإذن، فلا يكون فضوليا. والعقد غير الفضولي لا يتوقف صحته على الإجازة. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لا يأتي هذا الكلام. ثم في الأخير يقول لو تنزلنا وقلنا بأنه بما تقدم لا يخرج العقد عن الفضولية، يبقى على الاسم الفضولية. خب في هذه الحالة القائل بصحة العقد الفضولي يقول بصحته وين؟ مطلقا، لا بصحته في خصوص إذا علم بالفحوى أو بشاهد الحال. يعني لو صححنا العالم بالفحوى وشاهد الحال هذا خلاف ما ذهب إليه المشهور من ماذا؟ من صحة العقد الفضولي مطلقا. لذا يقول ولو سلمنا بقاءه على الصفة، أي صفة الفضولية، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضول لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، أي فرض على من لو علم بالفحوى أو بشاهد الحال. هذا كلام من؟ صاحب الجواهر. هذا الكلام لصاحب الجواهر الطويل، مصنف يعلق عليه بسطرين، يعلق عليه ب أين؟ فيعلق المصنف على ذلك أن ما ذكره الماتن، ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه من مبنى المسألة فيه نظر، كذلك ما ذكره في تفريع الفضول فيه نظر، وكذلك ما ذكره في الاعتراض بقوله لا يقال فيه نظر، وما ذكره في الجواب عن الاعتراض نظر. فهنا شوف، وذكر السطرين صحيح، لكن شرحهما أكثر مما ذكره صاحب الجواهر. فهنا مطالب أربعة، مطالب أربعة. المطلب الأول فيما ذكره في أصل المطلب. شو كان أصل المطلب؟ كلامنا كان في الفضولي، كلامنا كان في الوكيل، أن الوكيل عاجز والموكل قادر. عند المصنف يصح مطلقا. الذي ذكره صاحب الجواهر أنه قيد الصحة والكفاية بعلم المشتري وبرضا الموكل. وجه النظر في ذلك أنه لو كان الأمر كما ذكره لكان علينا أن نبحث على دليل آخر على اشتراط القدرة. نحن عمدة الدليل في اشتراط القدرة ما هو؟ الغرر. طيب بقدرة الموكل هل يوجد غرر؟ لا يوجد كما بينا. ودعوى أنه كالأجنبي هذا تنزيلان، والهو الأساس. واضح هذا الكلام؟ فإذا انتفى الغرار الذي هو علة الحكم، إذا قلنا ببقاء الحكم وهو البطلان، فلا بد أن يكون لدليل آخر غير الغرار. أين هو الدليل؟ واضح الكلام؟ فإذا هذا بطلان ماذا؟ أصل المطلب الذي ذكره صاحب الجواهر. فإذا لا نعتبر الرضا المشتري بالتسلم من المالك، ولا رضا المالك بتسليم المشتري عند الرجوع إليه، وذلك لما عرفت من انتفاء الغرر. هذا المطلب الأول، ما أدري واضح. هذا معنى قوله وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضول، لأن الفضول فرعها على بحثنا، فبحثنا هو المبنى. صار واضح وجه النظر؟ طيب. ثم في تفريع الفضول المطلب الثاني، وجه بطلان تفريع الفضول على ما نحن فيه أنه لو سلمنا ما ذكره صاحب الجواهر في مسألة الوكيل، شنو ذكر صاحب الجواهر في مسألة اشتراط الرضا من المشتري والموكل، لو سلمنا ذلك فلا يسلم في الفضول، لأن الفضولية أسوأ حالا من ماذا؟ من الوكيل. فلا عبرة بقدرة الفضول أصلا، وإنما العبرة بقدرة الأصيل. نعم، في صورة جهل المشتري بالفضولية يثبت له الخيار كما تقدم في محله. فإذا كلامك إذا تم فيما نحن فيه لا يتم في الفضول. هذا قوله ثم في تفريع الفضول. واضح هذا الكلام؟ أما المطلب الثالث وهو قوله ثم في الاعتراض الذي ذكره، الذي ذكره بقوله لا يقال، وجه النظر في هذا الاعتراض هو أنه غاية ما يثبت بهذا الاعتراض قدرة الفضول على إرضاء من؟ الأصيل. ليش العبارة ماذا كانت؟ كانت وأنه لا يخرج عن رأيه. غاية ما يثبت هنا أن الفضولية قادر على ماذا؟ على إرضاء الأصيل. والأصيل ليس ببائع حقيقة، وإنما ينتسب العقد إليه بواسطة الإجازة. فهو قبل الإجازة ماذا كان؟ كان أجنبيا عن العقد. فالقدرة على إرضائه لا تجعله هو العاقد فيكون أجنبيا، وقدرة الأجنبي مع عجز العاقد لا أثر لها. واضح هذا الكلام؟ هذا وجه النظر في المطلب الثالث. المطلب الرابع ما أفاده بقوله ثم في الجواب عنه أولا وثانيا. صاحب الجواهر أجاب عن لا يقال بجوابين. الجواب الأول ماذا كان؟ خروج عن الموضوع. وجه النظر في هذا الجواب الأول أن قدرة الفضولي على إقناع المالك لا تصير العقد عقد أجنبي، عقد أصيل، بل يبقى العقد متصفا بالفضولية. غاية الأمر يعرف الفضولي بأن المالك سوف يجيز. علمي بالإجازة اللاحقة لا يجعلني مأذونا. ملتفت جيدا، ما هو الذي يوجد عندنا في مثالنا؟ ما هو الذي يوجد؟ يوجد علمي بأن المالك سوف يجيز، علمي بالإجازة ليس إذنا. ولذا في المثال الذي ذكرته في السجادة، لو جاء الأب بعد ذلك وقال لا أنا لا أريد، تبطل المعاملة أو لا تبطل؟ لو كان العلم بالإجازة إذن لا يجوز له أن يكون قوله لا أريد عبارة عن فسخ. إذا كان له الخيار يثبت وإلا فلا. واضح الكلام؟ فإذا هذا الجواب الأول بأنه يخرج عن العنوان غير صحيح. أما ما يرتبط بالجواز، بالجواب الثاني، الجواب الثاني عند قوله ولو سلمنا بقاءه على الصفة، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضول لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، فيكون أخص من المدعى. هذا كان الجواب الثاني. وجه النظر في هذا الجواب الثاني أنه يمكن لنا أن نقول بتسرية الحكم إلى سائر الأفراد الفضولية التي ليس للفضول فيها قدرة على إرضاء المالك، إنما سرينا الحكم من باب عمومات الأدلة. تذكروا بماذا استدلينا للفضول؟ بأحل الله البيع. فعمومات الأدلة تشمل سائر الأفراد، لا أننا نريد أن نسر الحكم إلى سائر الأفراد من اعتبار القدرة على الإقناع، وإنما نسر الحكم من باب العمومات. هذا معنى قوله وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضول، ثم في تفريع الفضول، ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا، تأمل بل نظر فتدبر. شنو الفرق بين التأمل والنظر؟ التأمل يبقى في حال التردد، أما النظر لا، يعني فيه نظر يعني فيه إشكال يعني باطل. فتدبر، هذا هو كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه تعليقا على صاحب الجواهر.